بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا ينيم بنا فتونا ويزدان بحسن إذا تم لقاء أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي
عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق مروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى، ونيابة عن أهالي الضبعة الكرام، ونيابة عن رواد هذا المسجد، ونيابة عن أخي الشيخ فوزي عبد الله رئيس مجلس إدارة الدعوة، ونيابة عن الدعوة السلفية. نرحب جميعا بشيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم الذي هل علينا ونزل بساحتنا أعلامة الإسلام ديارنا تهللت، وقلبي رعاك الله بالحب قد تلا. أحييك يا كل السماحة مثلما يحيي الربا غيثا مغيثا مجللا، ونرتاح حين نلقاك في كل مجلس، لقاؤك فوز صار فينا معجلا. نهنيك بالإسلام دين محمد، نعم، ونهني الدين فيك ممثلا. هو الحق حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون الفضل في الشيخ أفضلا. روينا المعالي في رحابك غضة. لها سند يتلوه بالصدق من تلا، تركت السر تركت السرى خلفي لمن ضاع عمره، ويصمت قلبي في دروسك فانجلى. فليلتنا هذه يفوح عبيرها بأنفاسكم يا شيخ صار قرنفلا. كتبت بها التاريخ تاريخ بلدة وطأتها جميلة، ولكن وصولك أجملا. فحياك رب العالمين تحية ترددها الأجيال ذكرا مرتلا. أهلا وسهلا بالمشايخ كلما أعيدت على الأيام أهلا ومسهلا. وصلى إلهي ما هم الغيث أو سرى مع النجم برق أو إذا الرعد جلجلا على المصطفى المختار والصحب كلهم وأتباعهم هم ناصر الحق أولا. هذه فقط أبيات نرحب بها بين يدي شيخنا الذي شرفنا جميعا بقدومه وشرفت ديارنا بزيارته. سألت عن عنوان المحاضرة فذكر إخواني أن عنوان المحاضرة معايير الانتماء، معايير الانتماء فقط، هكذا هو عنوان المحاضرة، ولكنني لا أدري أي انتماء، لم أسأل عن التفاصيل، ولكن أظن أن الشيخ يريد أن يحدثنا عن معايير الانتماء للمنهج وللدين، وخصوصا ونحن في هذا الزمن، زمن الفتن التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تموج كموج البحر. ولعل من أعظم الأمور أهمية، ونحن دائما ندندن حول هذه القضية، أن الانتماء يكون للمنهج وليس للأشخاص وليس للبلدان وليس للجدران وليس للأشخاص، وإنما للمنهج. الانتماء للمنهج حتى تنتفي تماما قضية اعتقاد العصمة في الأشخاص، أو تنتفي قضية اعتقاد القداسة في الأشخاص. لذلك نقول أن الفتن التي أحاطت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة، الجرح دام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي وأطرقت في حيرة، يا سيدي ما يقول الشاعر، والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر. شيخي أبي الفرج يحدثنا في محاضرة في إثرها نار الخطوب تسعر. يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد، أنتم بدر نير، إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر. علمتنا كيف ندعو العباد بحكمة، فيعم معروف ويذبل منكر. لا لست أنسى حسن لقياك التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر. أهلا بقلب الأب الحاني حين يقول أهلا بنيا، فيأسرني الحنان الغامر. يا ليتني سيدي أبي الفرج لك خادم من لازم العلماء فهو الظافر قم يا شيخنا أيقظ عزمنا فالعزم في جل الشبيبة خائر أرواحنا في بعدكم معلولة أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب متقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول أن تنعم صحة ودعاء قومي مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة بضراعة لله وهو المستعان الناصر. أكتفي بهذه المقدمة لنستمع إلى آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد فلا أجد ما أعلق به على ما تضمنته كلمة فضيلة الشيخ أبي بكر حفظ الله تعالى وبارك في عمره وعمله الصالح، سوى يعني أن أقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذهم بما يقولون. أنا أتجاوز عن جانب المديح الذي تضمنه وهو المخالفة الوحيدة للسنة التي أراها في مساجد السلفيين إلى اليوم، والأولى أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب المدح خاصة في الوجه، وأن يتبع المدح دائما بأن تقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ولكن سأنظر إلى الجانب الآخر الذي يتجلى من كلام هذا الرجل الوفي في زمن عز فيه الوفاء جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. وأنا أرد على يعني أو أعبر عن تقصيري في حق إخواني من أهالي الضبعة الكرام وبالفعل قد قصرت كثيرا جدا فترة طويلة أكثر من 20 سنة، بضع 20 سنة ما أتيت أو ما تشرفت بزيارتكم، ولكن في جزء كبير من هذه الفترة كنا جميعا معذورين في انقطاع التواصل بيننا لأسباب تعرفونها جميعا في عصر الكابوس. لكن أقول لفضيلة الشيخ أبي بكر إن هذا النأي وهذا البعاد ما غير ما بيننا من أخوة في الله، وأقول ما غير النأي ودا كنت تعهده ولا تبدلت بعد الذكر نسيانه، وما حمدت إخاء من أخي ثقة إلا جعلتك عين الحمد إنسانه. وأتذكر في الحقيقة قول بعض السلف يعني إن من إخواني من لا أراه إلا كل سنة مرة، وإني لأوثق بمودته ممن أراه في اليوم 5 مرات. فالعبرة في التقاء القلوب والتآخي بينها، وهذا الموضوع في الحقيقة هو صلب موضوعنا الذي نتكلم عليه اليوم، أخوة المؤمنين والتآخي في الله والانتماء إلى هذه الأمة العظيمة المشرفة. فوائده لا تعد ولا تحصى سواء في الدنيا أو في الآخرة. كم مرة يقع الإنسان في كرب شديد ثم يجد أن هذا الكرب فرج بدون الأخذ بأسباب التفريج، وإنما منة من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحدث نفسه ويقول أنا لا أستحق هذا الكرم، فحينما يرى محبة إخوانه وشفاعتهم له بالدعاء بظهر الغيب أو يحس بذلك، يرى أنه ربما يكون رجل صالح محب في الله دعا بصدق وإخلاص فأكرمنا الله عز وجل من أجله. محبة المؤمنين والانتماء لأهل الإيمان وأهل التقوى لابد نافعة الإنسان في يوم من الأيام، وهي تنفعه عندما يحتاج أشد الاحتياج إلى تفريج كروبات يوم القيامة. فحينما ندب الهالكون حظهم حينما أدخلوا النار ماذا قالوا؟ قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذا من البلاء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذا حال الكفار. أما المؤمنون فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فمن عقوبة الذي يكثر اللعنة ويتعود عليه أنه يحرم من أن يكون شفيعا لأحد يوم القيامة. الشهيد يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، فالشفاعة لا تقتصر على الأنبياء ولا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك هي الشفاعة العظمى، لكن أيضا هناك شفاعة للمؤمنين وللإخوة في الله. فالكفار يتحسرون لأنهم يقولون ما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما المؤمنون فحينما يؤاخذ الله بعض المؤمنين بذنوبهم ويدخلون في النار يأتي إخوانهم المؤمنون الذين كانوا يعرفونهم، فماذا يقولون في دعائهم لله تبارك وتعالى في هذا الأخ الذي كان من ضمن مجموعتهم في الدنيا، من ضمن جيرتهم، من ضمن إخوانهم في الله؟ يدعون الله عز وجل ويقولون يا رب إنهم كانوا يصلون معنا، إنهم كانوا يتصدقون معنا، إنهم كانوا يصومون معنا، وهكذا حتى يشفعهم الله فيه فيهم ويخرجهم من عذاب جهنم. انتماء المسلم في الحقيقة هو انتماء راق وعظيم جدا، لأنك بمجرد انتمائك لهذا الدين ولهذه العقيدة فإنك تنتمي إلى أشرف نسب على الإطلاق، تنتمي إلى خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة لم يجعلها الله سبحانه وتعالى مفككة متمزقة موزعة، وإنما وصفها كما جاء في الحديث كالجسد يعني الواحد. فرباط الإسلام ورباط التوحيد وأخوة الإيمان يكسبك نسبا عريقا ممتد في شعاب الزمن بعيدا عن التاريخ والجغرافيا، نسب يمتد ويتصل بالمؤمنين من لدن آدم عليه السلام إلى نوح إلى أن يصل إلى موسى وعيسى ومحمد إلى أن يتجاوز عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين إلى المؤمنين في يومنا هذا. فأي نسب أشرف من هذا النسب الممتد المتماسك الذي يجعل المؤمنين كالجسد الواحد. يقول الله تعالى مبينا لنا ما يكتسبه المؤمن بهذا الانتماء. أول ما ينتمي الإنسان لأمة التوحيد وأمة الإسلام يكتسب أخوة المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. ويكتسب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم القائل الذي قال الله تعالى له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وفي الحقيقة هذا باب عظيم جدا من أعظم أبواب الخير، هو أنك إذا دعوت عمم دعائك على جميع المؤمنين ولا تقتصر في كل أحوالك على الدعاء لنفسك، فإن في هذا خيرا عظيما. وقد يزهد بعض الناس في هذا ولا يشعر بأهميته، لكن إذا تذكرت مثل هذا الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل حتى لو كانوا مليارات بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أيضا تكتسب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تكتسب دعاء الملائكة، مجرد أن تصير مؤمنا مسلما تكتسب دعاء الملائكة. الله عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذه صفة مهمة، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فتأمل قوله ويؤمنون به ثم قال ويستغفرون للذين آمنوا. إذن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أخوة الإيمان، لم تربط المؤمنين فقط على سطح الأرض وحيث صاروا كالجسد الواحد، وإنما أيضا تعطف قلوب حملة العرش على المؤمنين في الأرض، فهم يستغفرون لهم وهم لا يشعرون. ولولا أن الله أخبرنا بهذا ما كنا نعلم هذه الرحمة التي يتسبب فيها الملائكة بالدعاء للمؤمنين. على الجهة الأخرى الملائكة يبغضون من يحيد عن لا إله إلا الله وعن التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حين ذلك يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فلو رأيتني يا محمد وأنا أدس في فيه من حال البحر مخافة أن تدركه الرحمة. أخذ يأخذ من الطين أو من قاع البحر ويدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة، لأنه كان يبغضه في الله لعتوه وعلوه وكفره بالله تبارك وتعالى. التوحيد والإسلام والإيمان يكسبك أبوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ومن قبل. وفي هذا الإسلام والتوحيد يكسبك أمومة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرن لك أمهات في الاحترام والتعظيم والحرمة. وفي قراءة أبي وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وإن كانت قراءة شاذة لكن يغني عنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبونا في الإيمان، لأن الإنسان كي ينجو في هذه الحياة لابد من أن يولد مرتين، كما جاء عن المسيح عليه السلام إنكم لن تدخلوا الملكوت حتى تولدوا مرتين. الأولى الولادة من الأبوين، وهي الولادة الحسية، ولادة هذا الإنسان ووجوده في هذه الدنيا. أما الولادة الثانية فهي الولادة الروحية، وأبوك فيها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يخرجك من الظلمات إلى النور، والذي يخرجك من الموت إلى الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الإيمانية إنما يكون السبب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربط الإسلام المؤمن بأخيه كربط اليد بالمعصم والرجل بالساق. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن ثم فلا ينبغي أن نقصر، لا ينبغي أن نقصر الحرص على تسوية الصف في الصلاة، يعني على هذا الموضع بحسب، وإنما ينبغي أن نعممه. فإن الله عز وجل يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا نستطيع أن نقول إن الله يحب الذين يصلون في الصفوف في الصلاة صفا في صلاة الجماعة كأنهم بنيان مرصوص. هذا شأن المؤمنين. التفرق حتى ولو في الظاهر ينعكس على الباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة إذا استقبلوا القبلة ليصلوا، كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف في الشكل الظاهري ينعكس على القلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اختلاف الظاهر ينعكس على الاختلاف في يعني الباطن. وأيضا إذا استحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الصحابة في سفر في مكان فسيح فتفرقوا في الشعاب والأودية، فغضب من ذلك وقال: إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا كانوا يجتمعون، حتى إذا يعني فرشت عليهم ملاءة لوسعتهم من شدة الحرص على عدم التفرق حتى ولو في الصورة الظاهرة. إذن لا ينبغي أن نقتصر في فهم قول الرسول عليه السلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. لا ينبغي أن نقصرها على صفوف الصلاة، بل المؤمنون في صفوف الدعوة في الجهاد في أي موضع ينبغي أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. ومن فرق الأمة أو الدعوة أو الإخوة المسلمين ينبغي أن يوعظ بهذا الحديث ويخوف بهذا الحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولا نقصر ذلك على يعني الصلاة. بلغ من تعظيم الإسلام لإخوة الإيمان بين المؤمنين بعضهم البعض إلى أن القرآن الكريم في كثير من المواضع يعبر عن الإخوة في الله بتعبير الأنفس، فعبر عن أخيك على أنه نفسك، نفسك أنت. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين من بني إسرائيل: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إيه؟ إخوانكم. فعبر عن الإخوان بالإيه؟ بالأنفس. ويقول تبارك وتعالى في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى لولا يبقى ظن المؤمنات إيه؟ بأنفسهم، يعني بإخوانهم. فعبر عن الإخوان بالأنفس. ويقول تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. طبعا واضح أن المقصود لا تلمزوا إخوانكم في الإيمان، إخوانكم من المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المقصود ولا تأكلوا أموال إخوانكم، لكن عبر عنها بأنها أموالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس هذا فحسب، بل علمنا الإسلام أن رابطة الإسلام ورابطة التوحيد بين المؤمنين أقوى من رابطة النسب. أقوى، أخوك في الله وفي العقيدة وفي التوحيد وفي السنة رابطتك به أقوى من رابطة النسب إذا كان أخوك مثلا كافرا أو مشركا. أما إذا كان مسلما ومؤمنا فلا شك أن الرابطة تزداد قوة ومتانة. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وقال تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فعبر عن وجود هذه الأخوة بأنها النعمة، هذا بسبب نعمة الله على هذه الأمة. فرابطة الأخوة في الإسلام أقوى من رابطة النسب، وأوضح دليل على ذلك سورة كاملة في القرآن الكريم وهي سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هو أبو لهب الذي جاء هذا الوعيد الشديد في حقه والمنبئ بأنه سوف يموت والعياذ بالله على الكفر؟ تبت يدا أبي لهب، من هو؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت العبرة بالنسب فأبو لهب من أشرف العرب نسبا، لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك للاختلاف في العقيدة غلبت رابطة التوحيد رابطة النسب. يقول الشاعر: عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. كفر وضع أبا لهب، أما الإسلام فرفع سلمان الفارسي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي، حتى قال فيه بعض الصحابة: يعني أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أدلة ذلك أيضا أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجل لو مات ولم يخلف وارثا سوى ابن له من صلبه كافر، فإنه لا يرثه ابنه، لأن الحديث الرسول عليه السلام قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والنسب دليل القرابة، واختلاف الدين مانع من موانع النسب. فبإجماع العلماء تؤول تركة هذا الرجل المؤمن لإخوانه في بيت مال المسلمين، لإخوان المسلمين جميعا، ولا يرثه ابنه الصلبي بسبب كفره. فهذا مما يدل على أن رابطة العقيدة والتوحيد أقوى من رابطة النسب. تأمل أيضا قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلذلك هو ليس من أهلك، مع أنه ابنه من صلبه قطعا، لكن ليس من أهلك بسبب عدم وجود رابطة الإيمان، لأنه كان كافرا. وكان الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقرأ على شيخه برهان الدين الآمدي، يعني نطق أو قال في قراءته تأدبا معه كعادة العلماء: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم. فتعجب من كلامه وقطع الحديث وقال له: ما كان على الإسلام، إن أبي ما كان على الإسلام فكيف تترضى عنه؟ كأنه يعاتبه على ذلك مع أنه أبوه، لكن لأن العقيدة فرقت بينهما كما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومحمد فرق بين الناس. هذه الأخوة وضع لها الشرع الشريف في الوحيين الشريفين معيارا وميزانا للانتماء لها وللولاء فيها وللبراء ممن عاداها وتخلى عنها. انظر إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو معيار الولاء، الأعمال الصالحة، الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى. كان رجل من الصحابة يدعى جليبيبا، وكان دميم الخلقة، وتقدم لخطبة امرأة أو فتاة من الأنصار، فغضبت أمها حينما أبلغها ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها لجليبيب، فقالت: هالله إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب، هذا فقير ودميم وكذا وكذا. فسمعت الفتاة رد أمها وأبيها من وراء الستر، فقالت لهما: أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فكأنما يعني كان قد أغمي عليهما وهي أفاق، جعلتهما يفيقان بهذه الكلمة، انتبه لخطورة ما يفعلانه. فعاد أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رضينا ما رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعا داعي الجهاد وخرج جليبيب يجاهد في سبيل الله، طبعا بعدما تزوج هذه الفتاة. ثم انتهت المعركة وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: لا. فأخذوا يفتشون في القتلى، ثم قال لهم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. في المرة الثالثة قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم نفقد. فقالوا: لا. قال: ولكنني أفقد جليبيبة، أنا لا أجد جليبيبة رضي الله عنه. ففتشوا عنه فوجدوه في القتلى قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، كان فيهم بقية رمق، فأجهزوا على جليبيب وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، كما جاء في الحديث: ليس له سرير إلا يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ليعطينا معيار الولاء والبراء، ليعطينا معيار الانتماء. قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وكانت هذه المرأة بعد ذلك أنفق أيم في المدينة، يعني كان الخطاب يتسابقون بأعداد كبيرة جدا لكي يتزوجوها، وهذا كله ببركة انقيادها لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يقول الرسول، وهذه الصيغة سنقف عندها قليلا، صيغة تعطينا معيار الانتماء ومعيار الولاء والبراء، صيغة ليس منا من فعل كذا، وصيغة من فعل كذا فهو مني وأنا منه. وهذا واضح جدا في قصة جليبيب، قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني، معناها أنه كان في غاية القوة والشجاعة والإقدام والتضحية، حتى واحد غلب 7 وقتلهم، ثم اجتمعوا عليه هو وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فقال: هذا مني وأنا منه. هذا هو الانتساب، هذا هو الولاء، هذا هو الانتماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم من طعام وزاد. في شيء كالملاءه، كل واحد يروح بيته ويعود بما عنده من الطعام والأزودة، لأن بعض الأشعريين ما كان عنده زاد أو يكون في الجهاد ونفد الزاد الذي عندهم، فكل واحد يأتي بكل ما عنده ويضعوه في مكان واحد، ثم إيه يقسموه بينهم في بإناء واحد بالسوية، يوزعوها عليهم بالتساوي. ثم علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المسلك من الأشعريين فقال: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. إذن هذا هو معيار وميزان الحكم على الناس، وميزان الانتماء والولاء ويعني البراء. في الجهة الأخرى في الجهة الأخرى كما عظم هذه الأخوة والتكافل قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. فالإسلام بريء من العصبية. الرابطة الوحيدة التي تربطنا أو الأساسية هي رابطة الإيمان. ممكن توجد رابط أخرى، لكن إذا تعرضت تقدم رابطة الإيمان كما يعني ذكرنا. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. إذن المسلمون يجتمعون على ما يليق بهذا الإنسان الذي كرمه الله، يجتمعون على عقيدة التوحيد، على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجمعهم لا التراب ولا الأسوار، الحدود التي صنعها سايكس بيكو وغيره من الكفار، حدود وهمية مزقت الأمة إربا إربا. وإنما الذي يجتمع على التراب والسياج بتاع الحظيرة هو القطيع، قطعان البهائم والمواشي. أما الإنسان المكرم فيجتمع على أشرف رابطة تربط بين المؤمنين، وهي رابطة الإسلام، لا على العنصرية ولا على الوطنية ولا على اللون ولا على الجنس. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ويقول الآخر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وهو أنموذج مثالي للبحث عن الحق في قصته الشهيرة المعروفة. سلمان كان إذا افتخر قال: أنا سلمان ابن الإسلام. يقول: أنا سلمان ابن الإسلام، لا كما كحال هؤلاء الرافضة قاتلهم الله وأذلهم وأراح المسلمين من شرهم لعدوانهم على نبينا وعلى ديننا وعلى صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بالعنصرية الفارسية ويرفضون يعني وهذا تجسد شديد جدا في موضوع تسمية الخليج الفارسي، مشكلة كبيرة جدا عليهم عملوه، ولم يسمحوا لأي شركة طيران تدخل إذا كانت تكتب في الخرائط بتاعتها الخليج العربي. لماذا؟ تمسكا بفارسيتهم وعنصريتهم التي ما قام دينهم إلا على أساسها، حقدا على العرب وبغضا فيهم، وهذا معروف وحديث يطول. فهي دعوة غير إسلامية، إنما هي دعوة فارسية عنصرية بغيضة، وهذا له شواهد كثيرة يعني يضيق المجال الآن لإشباع الكلام فيها. فإذا ما يربطنا أساسا هو الإيمان والعقيدة، لا كما يزعم الليبراليون وأمثالهم الذين يجعلون رابطة الوطن، المواطنة والوطنية والقومية، أعلى من رابطة الدين. وبلغت الجرأة من جهلهم وعدوانهم إلى أن يقول أحدهم في نقد السلفيين أو المسلمين، ينتقد ويقول إيه، يقول: ده عندهم إن المسلم الماليزي أقرب إلى قلبه من جاره النصراني أو القبطي. يعني يناقشون البدهيات، هذه بدهيات الإيمان، هذه بدهيات الإيمان، أن المسلم حتى لو كان في أقصى أطراف الأرض فهو أقرب إليك لا شك من ابنك لو كان كافرا، فما بالك بجارك. فإذا يعني الولاء والبراء هو عبارة عن ترجمة فعلية لهذا القاسم المشترك الذي يربط بين قلوب المؤمنين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. انظر إلى المسيح عليه السلام، يعلمنا أيضا القرآن الكريم معايير الانتماء في كل الأمم من قبلنا، حينما وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في الآية الأخرى يعني قال الله تبارك وتعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. تأمل الآية التي بعدها: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بمجرد الإيمان انقسموا عنهم قبيلة واحدة من كلهم من بني إسرائيل، لكن بمجرد أن طائفة نصرت المسيح عليه السلام وأمنت بالإسلام الذي دعا إليه وبالتوحيد الذي دعا إليه، انقسموا إلى طائفة مؤمنة وعدو لهم، وهم الذين رفضوا الإيمان، مع أنهم قد يكونون إخوانهم وأقرباءهم من نفس القبيلة، لكن لما اختلفوا في العقيدة صاروا أعداء لهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تبارك وتعالى للمسيح عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا حتى المسيح نفسه هو يوالي ويعادي في هذه العقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة لا إله إلا الله التي جاء من أجلها. ولذلك الذين اتبعوا المسيح في الحقيقة إلى يوم القيامة هم أمة محمد عليه السلام، لنا اتبعوا المسيح في دين الإسلام الذي دعا إليه. ليس هذا فحسب، بل المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالقرآن وبشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. موسى عليه السلام ماذا قال؟ هذا من شيعته، قال الله في هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن أذن التعبير شيعته المؤمنين وعدوه الكافرين. إذن أنت إذا تلوت قصة موسى في سورة القصص مثلا، مع أن اللي هو من عدوه ده كان جنسيته إيه؟ مصريا، كان مصريا، مش هو كان في مصر، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا الذي قتله كان مصريا، لكن أنت قلبك يتعاطف مع مين؟ مع موسى ومع المؤمنين من أتباع موسى عليه السلام مع أنه مصري. نفس الشيء يعني داود وطالوت، وقصة معروفة في أواخر سورة البقرة، أنت إذا تلوت قصة موسى مع الجبارين ومع قلبك إلى أين يتجه؟ البوصلة في القلب تتجه فين؟ تتجه المعسكر الإيمان، حتى لو كانوا مثلا يعني حتى لو كانوا من بني جلدتك أو من يعني بني قومك. إذن وقال عليه الصلاة والسلام في حق موسى عليه السلام: إنه والله لو كان موسى حيا ما كان له إلا أن يتبعني عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سنقف وقفة يسيرة مع هذا المعنى العظيم الذي يعطينا معيار الانتماء أو معيار الولاء والبراء. عبارة ليس منا وعبارة فهم مني وأنا منهم، أو هو فهذا مني وأنا منه. فكل من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحيي السنة ويلتزم بشرعه وبدعوته فهذا يستحق أن يقال فيه هذا مني وأنا منه، ليس انتماء لقبيلة ولا لجنس ولا لعنصر ولا لأي رابطة من هذه الروابط، وإنما رابطة الإيمان والإحسان وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مني وأنا منه. ولذلك جعل العلماء من الصيغ التي تدل على أن الفعل من الكبائر عبارة ليس منا، في أحاديث كثيرة فيها ليس منا من فعل كذا، فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه فيه يعني وعيد شديد و يعني ترهيب شديد. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أن الحرص على الزواج لتحصين النفس هذا هوى، هذه شهوة، ومع كونها هوى وشهوة فهذا الحديث يعطينا بعدا عجيبا في هذه القضية، وهو إيه؟ وهو أنك تتزوج اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رهبانية في الإسلام، وإنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. واضح؟ فمن ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا تنفير من الزهد في أن يتزوج الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. من تعلم التهديف والتنشين، من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدة فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. من مات على غير هذا فليس مني، يعني من لم يعتقد في القدر بهذا الاعتقاد فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. تخبيب الإفساد، واحد يدخل أو واحدة بين رجل وامرأته ويظل يحكي كلام يفسد ما بينهما، حتى ربما حصل بسبب ذلك طلاق. ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تصير تشاءم أو تطير له. المعروف الطير عند العرب بالطيور، يعني إذا خرج لسفر بيطلق الطير، إذا اتجه يمينا يتفاءل ويمضي، وإذا اتجهت شمالا فإنه يتشاءم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له. يعني هو نفسه طلب السحر، وأيضا الشخص الذي مارس السحر. يبقى أن نتناول معنى ليس منا. ما معنى عبارة ليس منا؟ اختلف فيها الناس. الخوارج مثلا قالوا: كل نص فيه كلمة ليس منا فهو تفسير ليس من ملتنا، بمعنى أنه كافر. فعند الخوارج تارك المأمور وفاعل المحظور ليس معدودا من المسلمين، اللي يعمل محرما أو يترك واجبا فليس مسلما. أما فرقة الوعيدية فإنهم يقولون: هذا النص إنما ورد لمجرد الترهيب والتهديد، ومعناه ليس منا، معناها ليس الفاعل لهذا خائفا خوف المسلمين، خائفا خوف المسلمين. أما المرجئة فقالوا: ليس منا معناها ليس الفاعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والشيعة قالوا: ليس منا، كل عبارة فيها ليس منا يعني ليس من شيعة علي رضي الله تعالى عنه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن في كل عبارة ورد فيها ليس منا يراد بها يعني ليس على طريقتنا في هذه المسألة، أو ليس متبعا لنا فيها، وليس من المطيعين لنا المقتدين بنا المحافظين على شريعتنا. يعني بعبارة أخرى هو مسلم متوعد بالعقاب وليس كافرا وليس سليما. هو أيضا هذا يعني يؤثر في كمال إيمانه، لكنه لا يذهبه من أصله كما زعمت الخوارج. إذن هو مسلم متوعد بالعقاب لأنه ارتكب كبيرة، لأن المسلم قد يكون يعني ظالما لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم فصل أنواع المصطفين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذكر الله ثواب هؤلاء المصطفين أن ثوابهم إيه؟ جنات عدن يدخلونها ومن ثم عد بعض العلماء هذه الآية الكريمة أرجى آية في القرآن الكريم لأهل المعاصي. لماذا؟ لأن هذه الواو في كلمة يدخلونها تعود إلى مين؟ المصطفين. المصطفين فصلهم القرآن وقسمهم إلى إيه؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا الظالم داخل في وسط الأمة حتى لو كان مقصرا. ولذلك قالوا في هذه الواو في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، قالوا حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، ثم يعني كما يعني ننتقل لجانب آخر في معيار الانتماء ومعيار الولاء والبراء، ونستفيده من قصة حدثت حينما كثع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه فغضب الأنصاري الذي ضرب ورفع صوته فقال يا للمهاجرين، فرد عليه الأنصاري وقال يا للأنصار. ده نداء كانوا في الجاهلية لما يقع عدوان على واحد من قبيلة معينة ويريد أن ينتصر له قبيلته يرفع يا لبني عبس يا لبني كذا، فهذا هو دعوة الجاهلية، يعني ينادي نداء عصبيا ينادي الناس اللي هم من قبيلته كي ينصروه حتى لو كان هو الظالم، لكن في منهم أحلاف واتفاقات ينصروه حتى لو كان ظالما. أما في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يديه وتكفه يعني عن ظلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم حضر المهاجرون وحضر الأنصار طبقا لهذا الدعاء اللي هو سماه الرسول دعوة الجاهلية، وقال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني اشتموه شتما قبيحا جدا صريحا ولا تستعملوا الكناية، فإنه أتى بفعل فظيع من أفعال الجاهلية ينبغي أن يقابل بهذه الغلظة. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. فحضر المهاجرون وحضر الأنصار وكادت تحصل بينهما مقتلة بسبب هذا الذي حصل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا كيف علق؟ علق على هذه الحديثة فقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى الجاهلية، تأملوا هنا جيدا الدعوى الجاهلية، مع أن الصحابة لما حصل هذا الموقف ما قالوش أي صفة تانية، ده قالوا يا للمهاجرين، والتانيين قالوا إيه؟ يا للأنصار. هو هل هناك لقب أشرف من لقب المهاجرين والأنصار؟ ده لقب عظيم جدا في القرآن الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمهاجرون والأنصار أفضل خير أمة أخرجت للناس، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وأيضا هناك نصوص كثيرة في حق المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك حينما استعمل اللقب الشريف الممدوح في القرآن الكريم لأجل الانتصار لحزبية أو عصبية جاهلية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. إذن هذا الحديث يعطينا أيضا معيارا في قضية الانتماء أو الولاء والبراء مهما جدا، وهو تحريم التنادي بأي رابطة غير رابطة الإسلام حتى لو كانت أسماء شريفة لكنها توظف لخدمة العنصرية أو العصبية الجاهلية التي تفرق المسلمين. أول دليل على تحريم التنادي بأي رابطة غير الرابطة الإسلامية هو وصفها بأنها دعوة الجاهلية، ووصف الشيء بأنه جاهلي هذا كاف في التنفير منه، لأن الجاهلية ليست فترة زمنية لكنها نظام حياة كامل، مبادئ، مفاهيم، ألفاظ، أخلاق، إنك امرؤ فيك جاهلية. فكل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فنحن منه براء، سواء كان دعوى الجاهلية، عبية الجاهلية، حمية أو حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية، ربا الجاهلية، حمية الجاهلية، أخلاق الجاهلية، ميتة الجاهلية، فمات ميتة جاهلية أو قتلة الجاهلية. إذن كل ما يخص الجاهلية فهو ينبغي أن نهجره ونميته، لا أن نحييه وندعو به. والرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة أعطانا معيارا عجيبا جدا، حينما خطب في خطبته الشريفة العظيمة خطبة حجة الوداع، وقال فيها: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. انظر إلى الإهانة، أي شيء يضاف إلى الجاهلية فمكانه تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدوسه بقدميه الشريفتين، يعني إيه؟ كراهية له وتنفيرا منه وإماتة له. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس رضي الله تعالى عنه. أما الوجه الثاني الذي يدل على تحريم التنادي بأي دعوة عصبية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها دعوها، وهذا أمر، وهو أقوى في الدلالة من قوله لا تفعلوا كذا، فإن قوله تعالى في الخمر والميسر فاجتنبوه أقوى من قوله لا تشربوا الخمر، لأن هذا أمر بالاجتناب. كذلك هنا هذا أمر بالاجتناب حينما قال دعوها. ثم الوجه الثالث الذي يدل على التحريم التعليل الذي ختم به الحديث بقوله: فإنها منتنة، أي خبيثة خبيثة، وقد جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل من ضمن صفته إيه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا رسولنا يحرم علينا الخبائث، وهو هنا وصف التنادي بدعاء أو برابطة غير رابطة الإسلام بأنه دعوة الجاهلية، ثم قال دعوها فإنها منتنة أي خبيثة ورسولنا يحرم علينا الخبائث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يثبتنا على الطاعة والاستقامة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.